إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني في هذه الدورة المنعقدة من قبل القطاع الثقافي التابع لجمعية دار البر المباركة، من أجل إعداد وتأهيل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يعز بهم التوحيد والسنة، وأن يعزهم بالتوحيد والسنة، وأن يوفق قادة هذه البلاد وولاة أمرها لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمة المسلمين عليهم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. شرعنا في المرة الماضية أيها الإخوة في المقدمة الآج الرومية لابن آج الروم والمتوفى سنة 723 من الهجرة، وذكرنا حد الكلام وأنه اللفظ المفيد المركب بالوضع، وذكرنا أقسام الكلمة وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وذكرنا أيضا علامات الاسم وهي أربعة بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وللاسم علامات أخرى ولكن هذه أشهرها. ووصلنا إلى قوله قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه هي علامات الفعل. نعم بعدين إن شاء الله. نعم. والفعل يعرف بقد وقد، هذه علامة مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، فهي تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع. أما دخولها على الفعل الماضي فكقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأما دخولها على الفعل المضارع فكقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى، فإذا قد علامة مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع. قد إذا دخلت على الفعل الماضي فهي تفيد التحقيق أو التقريب، فهي تفيد التحقيق أو التقريب. ق قد سمع، هذا للتحقيق. قد أفلح المؤمنون، هذا للتحقيق. وأما إفادتها للتقريب فكقول المؤذن المقيم عندما يقيم الصلاة: قد قامت الصلاة. قد قامت يعني قرب قيامها. وأما إذا دخلت على الفعل المضارع فهي تفيد التكثير أو التقليل، فهي تفيد التكثير أو التقليل، أقول أو التحقيق، فهذه نضيفها على كلام الشارع. فقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل أو التكثير، نقول أو التحقيق. نبدأ بالتحقيق الذي أضفناه كما في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذا للتحقيق. قد يعلم الله، قد يعلم الله، هذا للتحقيق. وقد نص الشيخ الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان على هذا، خلافا يعني لقول النحاة أن قد إذا دخلت على المضارع فإنها تفيد التقليل أو التكثير، ولم يذكروا إلا هذين المعنيين. نقول أيضا وتفيد التحقيق، قد يعلم الله، هذه لا تفيد إلا التحقيق. علم الله تبارك وتعالى مقطوع به. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد يعلم ما أنتم عليه، قد نرى تقلب وجهك في السماء. فيقول الشيخ الشنقيط رحمه الله: وفي القرآن مواضع كثيرة تدل على أن قد عندما تدخل على المضارع فإنها تفيد التحقيق. وأما إفادتها للتقليل فكقولهم: قد يصدق الكذوب. قد يصدق الكذوب، الكذوب كاذب، والكذب من أخس الصفات، ولا ينبغي لمؤمن وخاصة إذا كان داعية إلى الله تعالى أن يكون كاذبا كذابا، نعوذ بالله من الكذب. داعية يكذب، فالكاذب كاذب، لكنه قد يصدق، قد يصدق. فعندما نقول قد يصدق الكذوب، هذا للتقليل. نعم. وأما إفادتها للتكثير فقول الشاعر، ومما ننبه عليه في دراسة النحو ودراسة اللغة العربية الاهتمام بالشواهد الشعرية وحفظها. فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفسر القرآن بأشعار العرب، ولا يخفى عليكم قوة الشيخ الشنقيط رحمه الله في حفظ الأشعار، ولذا كان في مصاف المفسرين رحمه الله تعالى، فهو في مصاف المفسرين المحققين، وذلك بقوته في لغة العرب. فعندك بيت الشعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، قد يدرك المتأني بعض حاجته. المتأني يدرك كثيرا ولا قليلا؟ المتأني هذا كثيرا يدرك حاجته، وإيش كثيرا؟ فهنا للتكثير. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. المستعجل أيضا زلله إيش؟ كثير. شوف هذه الأبيات الجميلة يكون فيها حكم، فمثل هذه الأبيات التي فيها حكم ينبغي أن تحفظ. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. هذا بالنسبة لقد. فإذا قد هذه من علامات الفعل، وهي علامة مشتركة، فتدخل على الماضي وتدخل على المضارع، وأما الأمر فلا تدخل عليه. قال: والسين. السين وسوف، هاتان علامتان خاصتان بالفعل المضارع، خاصتان بالفعل المضارع، فلا تدخلان على الفعل الماضي. عندك في الشرح يقول: وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال. طيب، الاستقبال عرفنا، لكن ايش التنفيس؟ حتى تجد كثيرا من طلاب النحو يسألون، يقولون: نحن نسمع دوما يقول حرف تنفيس، ما هو التنفيس؟ فتجد أجوبة يقولون: الاستقبال. ما استفدنا شيء، نحن نريد معنى التنفيس لغة. فتقول: أشار إلى معناه سيبويه رحمه الله، قال: سمي كذلك حرف تنفيس لأن فيه، يعني فيه مهلة. عندما تقول سأكتب، سأكتب، يعني أنت عندك مهلة أنك ستكتب، ممكن بعد 5 دقائق 10 دقائق، فعشان أنت بتأخذ مهلة فأنت نفس لك الأمر. فالتنفيس هنا بمعنى الفسحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة، يعني فرج. فإذا السين سوف حرف تنفيس لأن فيه مهلة وفيه تأخير لحصول الفعل، أشار إلى هذا سيبويه رحمه الله. فإذا السين وسوف حرف تنفيس واستقبال. والفرق بين السين وسوف أن السين للمستقبل القريب، السين للمستقبل القريب، وأما سوف للمستقبل البعيد. ونحن نستخدم هذا في وعودنا، وتصبح حجة عليك عندما تقول إيش؟ سأفعل، يعني إيش؟ قريبا سوف أفعل، هذه أبعد. فالسين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل إيش؟ البعيد. قال تعالى: سيقول السفهاء. سيقول السفهاء، لأن قولهم يعني قريب، وقد قالوا، وهم اليهود لما تغيرت القبلة. سيقول لك المخلفون. طيب، سوف نصليهم نارا، سوف نصليهم نارا، لأن هذا في الآخرة. وأحيانا تستخدم السين محل سوف وسوف محل السين لأغراض بلاغية، لأغراض بلاغية، فيكون الحصول قريب لكن يعبر عنه بالإيش؟ بالبعيد، بسوف. وأحيانا يكون الحصول بعيد ويعبر عنه بالإيش؟ بالسين لتحقيقه. نعم، فهذا أغراض بلاغية. قال: وتاء التأنيث الساكنة. تقول: هذه علامة خاصة بالفعل الماضي. فكأن المصنف رحمه الله قسم لنا علامات الفعل، كأنه يقول لك: اعلم أن علامات الفعل منها ما يكون علامات مشتركة بين الماضي والمضارع، ومنها ما يكون علامات خاصة بالماضي، ومنه ما يكون علامات خاصة بالمضارع. تاء التأنيث الساكنة. طيب، قالت امرأة فرعون. قالت امرأة، امرأة هذه مؤنث، والتاء للتأنيث، وأنت تقول تاء التأنيث الإيش؟ الساكنة. فأين السكون هنا؟ قالت هنا مكسورة، فنقول هي ساكنة. لكنها التقت مع إم إم، وطبعا الألف هذه همزة وصل كأنها غير موجودة، فالتاء ساكنة والميم من امرأة ساكنة، ولا يجوز التقاء ساكنين، فحركنا الأول بالكسر. قالتي، قالت امرأة. وقوله تعالى قالت اخرج عليهم، قالت اخ، قالت اخ، الخاء ساكنة، الخاء ساكنة، وتخلي كمان التاء ساكنة، لا، فحركنا الأول تخلصا من التقاء الساكنين. فهذه علامات الفعل الماضي والمضارع. قال الشارح وقد ترك علامة فعل الأمر، وقد ترك علامة فعل الأمر، قال وهي، يعني علامة فعل الأمر، وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. فإذا ما هي علامة فعل الأمر؟ علامة فعل الأمر قبوله ياء المخاطبة أو نون الإيش؟ أو نون التوكيد. ياء المخاطبة كما تقول اقعدي، اكتبي، وقبوله نون التوكيد كما تقول تخاطب صاحبك وتقول له اكتبن، لا اكتب لكن اكدت بنون التوكيد اكتبن. طيب من يأتينا بمثال من القرآن على فعل أمر اتصلت به يا المخاطب؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه، فهذا فعل أمر اتصلت به يا المخاطبة. فعلامة فعل الأمر أنه يقبل يا المخاطبة، أنه يقبل يا المخاطبة أو نون التوكيد. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فعلامة الاسم وعلامة الفعل علامة ثبوتية، وعلامة الحرف علامة عدمية، علامة عدمية، عدمية يعني أنه لا يقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل، كما قال الحريري والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. وكما أنشدنا شيخنا الموريتاني قال كمثل حاء بين صاحبيه عدم النقط دلنا عليه، كمثل حاء بين صاحبيه عدم النقط دلنا عليه. مفهوم البيت؟ أيوة. الخاف علامة من فوق والجيم علامة من تحت، فكأن واحد فهم الاسم والتاني ليش الفعل، والحاء لا هذا ولا هذا. كمثل حاء بين صاحبيه عدم النقط دلنا عليه. فإذا هذه علامة الحرف، فالحرف لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. بعد أن انتهى من بيان علامات الاسم الآن يدخل في لب علم النحو وهو الإعراب، فإن المقصود من علم النحو الإعراب، والإعراب لغة الإبانة، الإبانة والإفصاح. أعرب عما في نفسه يعني إيش؟ أفصح وأبان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، حتى يعرب يعني حتى إيش؟ حتى يفصح عنه لسانه. كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام حتى يعرب عنه لسانه، حتى يفصح حتى يبين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والثيب تعرب عن نفسها. تعرب يعني إيش؟ فإذا البكر تستأذن وإذنها صماتها، وأما الثيب تعرب يعني لابد أن تفصح. فهذا هو الإعراب لغة. والمعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي، فإن الإعراب هو الإفصاح عن المعنى. الإعراب هو الإفصاح عن المعنى. عندما مثلا قال الله، قال فعل ماض، أنت تدرك أن قال هذا حصل في الماضي، لكن أنت تعرب عن هذا المعنى. تعرب عنه يعني ها؟ تظهره وتبينه. قال فعل ماض، الله فاعل يعني هو الذي قال. فإذا أنت المعنى أنت تدركه، نحن لا نشك أنك تدرك المعنى، لكن أفصح عنه. فالإفصاح عن المعنى وبيانه أن هذا فعل وهذا فاعل وهذا مفعول وهذا حال وهذا تمييز وهذا ظرف، هذا هو الإيش؟ هذا هو الإعراب. ولذلك يقولون الإعراب فرع المعنى. الإعراب فرع المعنى. إيش يعني الإعراب فرع المعنى؟ يعني اللي يعرف المعنى يعرب عنه ويبينه. ولذلك تجد يعني الطلاب عندما يعربون تجدهم يذكرون أشياء يعني خلاف ما يعتقدونه، ولذلك إذا نبهوا على هذا يستغربون. مثلا شرب زيد اللبن، يقول لك اللبن فاعل. وإيش فاعل يعني؟ اللبن هذا مشروب، اللبن مشروب ليس شارب. فعندما ينبه يقول إيه صحيح. فكأن الإعراب يعني في جانب والمعنى في إيش؟ في جانب آخر. فالإعراب هو الإفصاح والإبانة عن المعنى. الإفصاح والإبانة عن المعنى. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. الكلم هذه جمع كلمة، كما يقول ابن مالك في ألفيته: واسم وفعل ثم حرف الكلم. واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني الكلم اسم وفعل وحرف. تغيير أواخر الكلم. تغيير، فعلم النحو محله مجاله آخر الكلمة. تغيير آخر الكلمة. هل نحن نغير آخر الكلمة ولا نغير حال آخر الكلمة؟ المعروف حال آخر الكلمة. أنت ما تغير الحرف، ما تأتي على كتبة وتشيل الباء وتحط حرف آخر، وإنما تغيير أحوال أواخر الكلم كما بين الشارح. تغيير أواخر يعني أحوال أواخر الكلم، تغييرها مرفوعة منصوبة مجرورة مجزومة. فهذا التغيير هو ليش؟ هو الإعراب. ولو قلنا بدل تغيير ضبط لكان أولى، يعني ضبط أحوال أواخر الكلم، ضبط ضبطها. قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ما هو السبب في هذا التغيير؟ العوامل، هناك عوامل تنصب وعوامل ترفع وعوامل تجر وعوامل تجزم، العوامل الإعرابية. قال لفظا أو تقديرا، يعني هذا التغيير الذي يكون على آخر الكلمة قد يكون ملفوظا وقد يكون إيش؟ مقدرا. جاء زيد ضم ملفوظ، رأيت زيدا فتحة ملفوظة، مررت بزيد كسرة ملفوظة، لكن عندما أقول جاء مصطفى، رأيت مصطفى، مررت بمصطفى، وين الضمة والفتحة والكسرة؟ كلها مقدرة. هذا معنى قوله لفظا أو تقديرا، يعني أن هذه العلامات قد تكون علامات يعني ظاهرة وقد تكون مقدرة، قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. طيب، بالنسبة للعلامات المقدرة، بالنسبة للعلامات المقدرة، العلامات المقدرة تكون في الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم المتصل به ياء المتكلم. الاسم المقصور الذي آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، الاسم المقصور الذي آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، مصطفى آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، هذا اسم مقصور. طيب، والاسم المنقوص الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، نحو القاضي، الرامي. طيب، الاسم المتصل به المتكلم، غلامي، كتابي. فالاسم المقصور تقدر عليه جميع الحركات، الاسم المقصور تقدر عليه جميع الحركات، ونقول للتعذر، لتعذر النطق بالضمة والفتحة والكسر. فدوما في الاسم المقصور نقول ليش؟ ها؟ التعذر. جاء مصطفى، مصطفى إيش إعرابه؟ إعرابه يعني شوف معناه، فاعل، هذا هو اللي فعل المجيء، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، لأنه يتعذر أن تنطق بالضم على الألف المقصور. فإذا في الاسم المقصور تقدر جميع الحركات للتعذر، وفي الاسم المنقوص تقدر الضمة والكسرة فقط، وأما الفتحة، الفتحة إيش؟ تظهر. تقدر الضمة والكسرة للثقل. إيش يعني الثقل؟ أنا أقدر أنطق لكن ثقيلة، عندما أقول جاء القاضي ممكن القاضو، لكن ثقيلة. فالضمة والكسرة تقدر في الاسم المنقوص للثقل، وأما الفتحة تظهر. رأيت القاضي. وأما الاسم المتصل به ياء المتكلم فتقدر جميع الحركات. لماذا؟ للمناسبة، نقول للمناسبة. عندما أقول جاء غلامي، غلامي، الإعراب بالنسبة للغلام على الميم، فنقول غلام إيش؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على مين؟ مقدرة على إيش؟ على الميم، منع من ظهورها اشتغال الحرف بحركة مناسبة لياء المتكلم، يعني الحرف صار مشغول، صار مشغول بحركة تناسب ياء المتكلم. إيش الحركة اللي تناسب ياء المتكلم؟ الكسر، غلا مي. إحنا بنختصر ونقول منع من ظهورها اشتغال الحرف بحركة مناسبة. طيب، رأيت غلامي، نفس الشيء. مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الميم منع من ظهورها اشتغال الحرف بحركة مناسبة لياء المتكلم. وكذلك ها مررت بغلامي، ما يقولش واحد طيب هي الكسرة وهي هذه كسرة ظاهرة، نقول لا، هو قانون واحد يمشي على الكل. فإذا تقدر جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة. نعم. وأيضا من الإعراب التقديري في الفعل، عندما نقول الإعراب التقديري في الفعل إنما نعني الفعل ليش؟ المضارع، لأن الفعل المضارع هو الوحيد الذي يعرب. فأما في الفعل، الفعل الصحيح الآخر تظهر عليه الحركات، مثل يضرب، يضرب، يضرب هذا نصب، يضرب جزم في كسر، الفعل لا يكسر. فإذا الفعل المضارع الصحيح الآخر تظهر عليه جميع الحركات. أما المعتل الآخر، المعتل الآخر هذا يحتاج تفصيل. الفعل المعتل الآخر، المعتل الآخر بالألف، معتل الآخر بالواو، معتل الآخر بالياء. معتل الآخر بالألف مثل يسعى، معتل الآخر بالواو يدعو، معتل الآخر بالياء يرمي. فأما المعتل الآخر بالألف فيقدر عليه الإيش؟ الرفع والنصب، ما هي الجميع اللي هي الرفع والنصب. وأما الجزم فكما سيأتينا يكون بحذف حرف العلة، وطبعا ما في جر، فإحنا نقول إيش؟ يقدر عليه الرفع والنصب. ليش؟ مثل المقصور تماما، للإيش؟ للتعذر. لأن يسعى مثل مصطفى، يسعى فعل ومصطفى اسم. وأما المعتل الآخر بالواو فيقدر عليه الرفع، وأما النصب فإيش؟ يظهر. يدعو مثلا إذا نصبتها تقول لن يدعو، وأما الرفع يقدر. طيب الرفع يقدر لماذا؟ للثقل. وأما المعتل الآخر بالياء فيقدر الرفع للثقل أيضا، يقدر الرفع للثقل أيضا. هذا كله في الإعراب التقديري. طيب، يقابل الإعراب البناء، يقابل الإعراب البناء. فالإعراب بيحصل فيه تغير آخر الكلم، وأما البناء، البناء يعني في اللغة معناه الثبوت، كما يبنى البيت، فالبناء في اللغة هو الثبوت واللزوم. وفي الاصطلاح لزوم آخر الكلمة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. طبعا هذا سهل عليكم، لكن الذي يحتاج بيان هو لغير عامل ولا اعتلال. لزوم آخر الكلمة حالة واحدة يعني مثلا هؤلاء، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، يلزم دوما الإيش؟ الكسر. فاللزوم الكسر هذا يسمى مبني على الكسر. طيب، هل يمكن أن تذكر لنا الأسماء المبنية حتى نعرفها وما سواها يكون معربا؟ نقول الأسماء المبنية ستة أقسام، فتعرف المبنيات وما سواها يكون إيش؟ يكون معربا. الضمائر، الضمائر هذه أسماء كلها مبنية، كلما رأيت ضميرا مبني على كذا في محل كذا، الضمائر كلها مبنية. أسماء الإشارة كلها مبنية، هذا وهذه وهذان وهاتان. الأسماء الموصولة كلها مبنية، أسماء الشرط كلها مبنية، من جاءك فأكرمه، من هذا اسم شرط. أسماء الاستفهام كلها مبنية، متى وأين وكيف. أسماء الأفعال كلها مبنية، هيهات، هيهات، صهن، صهن أسكت اسم فعل بمعنى أسكت، هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد. فإذا هذه الأسماء المبنية. فالبناء أيها الإخوة هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. طيب نبدأ الأول بلا اعتلال لأنها سهلة، يعني هو يقول لك لا تغتر، إذا كان الاسم معتل فهو معرب ليس مبني. إذا كان الاسم معتل الآخر هو يلزم حالة واحدة في الظاهر لكنه إيش؟ معرب. تقول مثل إيش؟ مثل الاسم المقصور مصطفى، تقول جاء مصطفى، رأيت مصطفى، مررت بمصطفى، يلزم حالة واحدة ولا لا؟ يلزم حالة واحدة، لكن ليس هذا بناء، وإنما هذا بسبب الاعتلال، يعني بسبب حرف العلة اللي هو الألف المقصور. فنحن نشترط أن يكون اللزوم لغير اعتلال، أما إذا كان اللزوم لأجل الاعتلال فهذا لا يخرجه عن كونه معربا. ومثل الاسم المنقوص القاضي، وكذلك الاسم المنتهي بالواو مثل جادو، جادو هذا يسمى به جادو، فالمعتل الاسم المعتل بالألف وبالواو وبالياء هذا يلزم حالة واحدة، وكونه يلزم حالة واحدة لا يعني أنه إيش؟ لا يعني أنه مبني، بل هو معرب، هذا لغير عامل ولا اعتلال. طيب إيش معنى لغير عامل؟ تقول أحيانا تلزم الكلمة حالة واحدة بسبب العامل، فهذا لا يجعلها مبنية بل هي معربة. تقول مثل مثلا سبحان، سبحان، سبحان هذه تلزم حالة واحدة لأنها اسم مصدر منصوب دوما، سبحان اسم مصدر منصوب دوما، فلزومه النصب لا يعني أنه إيش؟ أنه مبني لغير عامل. ما هو العامل الذي سبب النصب؟ العامل الذي سبب النصب هو عامل محذوف وجوبا تقديره أسبح، أسبح سبحان. وكذلك الظرف لدى، ألف يا سيدها لدى الباب، لدى، فهذا يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة للظرفية. المهم أن الاسم إذا كان يلزم حالة واحدة لأجل عامل هذا لا يكون مبنيا بل يكون معربا، فهذا بالنسبة للبناء. السلام عليكم. قال وأقسامه أي أقسام الإعراب أربعة. قبل أن ندخل في بقية الأجرومية، الأجرومية أيها الإخوة منقسمة يعني إلى خمسة خطوات، هي خطوات الإعراب. وكما ذكرت من قبل، يعني يا ليت المصنفون في النحو، ليت المصنفين في النحو يصنفون على هذه الخطوات المرتبة اللي هي خطوات الإيش؟ خطوات الإعراب. فالإعراب التام يكون في خمس خطوات، ومباحث النحو كلها تعود إلى هذه الخطوات الخمس. الخطوة الأولى الموقع الإعرابي. الموقع الإعرابي، الموقع الإعرابي اللي هو تقول إيش يعني؟ فاعل، هذا موقع، مفعول، حال، تمييز. الموقع الإعرابي، الخطوة الثانية الحكم الإعرابي. الحكم إيش يعني؟ الحكم الإعرابي يعني الموقع الإعرابي تحكم عليه، تحكم عليه تقول إيش؟ ها؟ مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، هذا الحكم الإعرابي. الخطوة الثالثة العامل الإعرابي. العامل يعني سبب الرفع، سبب النصب، سبب الجر. فعندما تقول مرفوع، تقول مرفوع بكذا. مرفوع إذا كان مبتدأ مثلا، تقول مرفوع بالإيش؟ ما هو عامل الرفع في المبتدا؟ الابتداء. احسنت، مرفوع بالابتداء، فالابتداء هو عامل الرفع. طيب الفاعل، الفاعل ما هو عامل الرفع؟ مرفوع على الفاعليه، يعني كونه فاعل مرفوع على الفاعليه. طيب والمفعول؟ منصوب على المفعوليه. طيب لن ينال الله لحومها، ينال فعل مضارع منصوب بلن. لن هذه هي العامل الإعرابي، الموقع، الحكم العامل. الخطوة الرابعة العلامة الإعرابية. العلامة فعل مضارع منصوب بلن وإيش؟ وعلامة نصبه. العلامة، وكما سيأتينا أن العلامة قد تكون حركة وقد تكون حرفا. علامة الإعراب قد تكون حركة، ضمة، فتحة، كسرة، سكون، وقد تكون حرفا، مرفوع بالواو، منصوب بالألف، مرفوع بثبوت النون. هذه العلامة الإعرابية. وأخيرا الموضع الإعرابي. الموضع، بدأنا بالموقع وانتهينا بالموضع، الأخير الموضع الإعرابي. إيش يعني الموضع الإعرابي؟ الموضع الإعرابي كونه اسم مفرد، كونه مثنى، كونه جمع مذكر سالم، كونه من الأسماء الخمسة. يعني أنت عندما تقول مرفوع بثبوت النون إيش تقول؟ ها؟ لأنه من الأفعال الإيش؟ من الأفعال الخمس. وهو الذي يعبر عنه المصنف بقوله في مثلا، يقول لك في ثلاثة مواضع: وأما الضمة فتكون علامة للرفع في كذا موضع. هذه المواضع الإعرابية، المواضع كونه مفردا، كونه جمع تكسير، كونه مثنى، كونه من الأسماء الخمسة، كونه من الأفعال الخمسة، وهكذا. فالإنسان إذا صرف همته لمعرفة يعني كل خطوة من هذه الخطوات يتقن الإعراب. فالآن كلما قرأنا يعني نصا للمصنف، المفروض نرده إلى خطوة من هذه الإيش؟ إلى خطوة من هذه الخطوات. يقول رحمه الله، قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب. إيش هذا؟ إيش هذا؟ ها؟ الحكم الإعراب. نعم هذا الحكم. مرة أخرى الموقع من يسردها؟ تفضل يا أخي. نعم
وهو
لا الموقع العربي بس هو أقول سرد
الثاني الحكم الإعرابي.
نعم
الثالث العامل الإعرابي.
نعم
والرابع العلامة الإعرابية.
نعم
والخامس المبدع الإعرابي.
نعم سمعتها؟ وإذا فاتك شيء ارجع لصاحبك. نعم قال وأقسامه أربعة يعني الحكم الإعرابي رفع ونصب وخفض وجزم. ما بنقول إلا هذه الأربعة كذا مرفوع كذا منصوب كذا مخفوض كذا مجزوم. فالأحكام الإعرابية أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. يقول فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. الأسماء حظها كم؟ ثلاثة من أربعة. قال ولا جزم فيها. سبحان الله هؤلاء العلماء الذين يخرجون لنا يعني زبدة العلم. الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. قال وللأفعال أي أفعال؟ الأفعال المعربة يعني هو الفعل المضارع. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. درستم رياضيات؟ ها؟ سولوا دورتين متداخلتين تعرفون دائرة ومشتركة معها دائرة بعد. اكتبوا على واحدة الاسم ثانية الفعل. سووا صبورة ما في فإذا دائرتين مشتركتان اللي على اليمين الاسم اللي على اليسار الفعل. المساحة اللي في الوسط هذه المساحة ليش المشتركة هذا إيش نكتب فيها بالنسبة للاسم والفعل؟ الرفع والنصب. صحيح فالاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب. طيب ويختص الاسم في المساحة اللي على اليمين هذه بلاش الخفض الخفض أو الجر. طيب والفعل على الجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. واضح. طيب تكتبون بيت لابن مالك عشان أحفزكم على قراءة الألفية. يقول ابن مالك والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. البيت واضح؟ واضح. والاسم قد خصص بالجر كما. ابن مالك بصري ولا كوفي؟
بصري.
بصري إنه قال بالجر. نعم. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. قال فأما الضمة. الآن دخل في إيش يا جماعة؟ ها؟ دخل في إيش الآن؟ لا في الخطوات الخمسة. قال فأما الضمة العلامات العربية. الآن يتكلم في العلامات العربية. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة إيش؟ ها؟ مواضع، المواضع العربية. فإذا ذكر لنا، يذكر لنا علامات ومواضعها، مواضع هذه العلامات. فالآن ذكر لنا أقسام الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. الآن التركيز على الرفع. الرفع له علامة أصلية وهي ليش؟ وهي الضمة. وله علامات فرعية ستأتي. فكل حكم من الأحكام الإعرابية له علامة أصلية وهي الحركة، وعلامات فرعية بالحروف. العلامات الأصلية الحركة: ضمة للرفع، فتحة للنصب، كسرة للجر، هذه علامات أصلية، سكون للجزم، علامات أصلية. ثم هناك علامات فرعية تكون بالحروف ليست بالحركة. فالآن بدأ بالعلامة الأصلية للرفع، قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. فاللي يحفظ وبعدين يطبق خلاص يعرف الإعراب. أول شيء الحفظ وبعدين التطبيق، وإن شاء الله لعله يعني تكون في آخر الدورة، يعني في حصة أو حصتين، نأتي بأوراق ما فيها أي تشكيل ونشكل مع بعض ونقرأ، لأن هذا هو المقصود من هذا العلم: الكتابة الصحيحة والقراءة الصحيحة. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الاسم المفرد، إذن الاسم اللي قدامك لو كان مفرد وحكمت عليه بالرفع فتقول مرفوع علامة رفعه الايش؟ الضمة. ايه اللي خلاك تقول الضمة؟ انه اسمه مفرد. قال: وجمع التكسير. طبعا الاسم المفرد واضح، المفرد الذي ليس مثنى ولا جمع، مثل مثلا كتاب، هذا اسم مفرد. قال: وجمع التكسير. ايش هو جمع التكسير؟ من اسمه الجمع المكسر، يعني المفرد لما نجمعه تلاقي المفرد هذا ايش؟ ها؟ تكسر. بيت، ها؟ بيوت، الباء والياء والتاء كانوا بجنب بعض، جاءت الواو دخلت بينهم كسرتهم، بيوت. فهذا جمع ايش؟ جمع تكسير. فجمع التكسير هو الجمع الذي تتغير فيه صورة المفرد، الجمع الذي تتغير فيه صورة المفرد. وسيأتينا الجمع السالم، المذكر السالم والمؤنث السالم، من اسمه سالم، يعني ايش؟ سلمت فيه صورة المفرد. فمثلا تلميذ، إذا جمعناها تلاميذ هذا جمع إيش؟ هذا تكسير. طيب معلم، قلنا معلمون، مذكر سالم، لأن معلم كما هو بس حطنا وونون. فإذا جمع التكسير هو الذي تتغير فيه صورة المفرد. وعندك ذكر لك يعني ستة أنواع من التغيير، وأنا وجهة نظري لا داعي لحفظها، لأنه إذا تكسرت صورة المفرد خلاص نعرف أنه جمع إيش؟ تكسير. لكن لا مانع أن احنا كتمرين يعني. قال: وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة: تغير بالشكل لا غير، يعني بس تغير بالشكل على الحركات. قال مثلا: أسد، أسد، أسد مفرد، أسد جمع تكسير. إيش اللي تغير؟ بس الحركات بس. الثاني: تغير بالنقص، يعني ينقص حرف أو أكثر، مثل مثلا تهمة أو تهمة، تهم. إيش اللي نقص؟ التاء، التاء المربوطة نقصت، تهم. قال: تغير بالزيادة، صنو، صنوان، صنوان هذا إيش؟ هذا جمع تكسير بالزيادة. صنوان. طب لو قلت لك هات المثنى من صنوة، المثنى ها؟ المثنى بنحط ألف ونون، بس بتكون النون إيش؟ تلميذ تلميذ ها؟ تلميذاني تلميذاني، نون المثنى تكون إيش؟ مكسورة. فصنوان لو ثنيناها شو نقول؟ صنواني. أما صنوان هذا إيش؟ هذا جمع تكسير. نون المثنى مكسورة، ونون جمع المذكر السالم مفتوحة. معلمون، مؤمنون. قال تغير في الشكل مع النقص، تغير في الشكل مع النقص، نحو سرير سرور، نقصت وتغيرت الحركات. تغير في الشكل مع الزيادة، سبب أسباب. قال تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، يعني تزود حروف وتنقص حروف، مثل كريم وكرماء. إيش اللي زاد؟ الألف والهمزة. وإيش اللي نقص؟ الياء. فهذا مع النقص والزيادة في أن واحد. فهذا بالنسبة لجمع التكسير. وضابطه ما تتغير فيه صورة المفرد. قال وجمع المؤنث السالم. فإذا وجدت الكلمة جمع مؤنث سالم وحكمت عليها بالرفع، تقول مرفوع علامة رفع الضم. جمع المؤنث السالم، السالم ما زاد على مفرده ألف وتاء، ما زاد على مفرده، مفرده السالم تزود عليه ألف وتاء، فلا بد أن الألف والتاء تكون زائدتين، الألف والتاء تكونان زائدتين. طيب عندك ذكر أمثلة، قال لك ميت أموات، هل هذا يشكل هذا؟ ما آخر ألف وتاء، لكن إيش إشكاله؟ تغيرت في سورة المفرد، إذن ما أحسن هذا الضابط. إذا تغيرت سورة المفرد ليس جمعا سالما. طيب صوت أصوات، هل هذا جمع من السالم؟ ما تقترب الألف والتاء، لأنه تغيرت في صورة ليش؟ المفرد. فهذا ليس جمع مؤنث سالم. تقول وهناك ملحقات بجمع المؤنث السالم، يعني هناك كلمات تتبع في الإعراب إعراب جمع المؤنث السالم، ونسميها ملحق بجمع المؤنث السالم، مثل عرفات. عرفات هذه مفرد لكنها ألحقت بجمع المؤنث السالم. وأذرعات في بلاد الشام، وأولات، وإن كنا أولاتي، وإن كنا أولاتي أحمال، فهذه يلحق بجمع المؤنث السالم. طيب إيش رأيكم في بنات؟ جمع مؤنث سالم ولا لا؟ ها؟ ايش المفرد؟ بنت. طيب كيف نجمع هذه؟ نقول بنتات. عندما نجمع جمع مؤنث سالم لا نجمع بين علامتي، بين علامتي تأنيث. اما تجمع فاطمة ماذا تقول؟ ماذا فعلت؟ حذفنا تاء التأنيث وحطينا ألف وتاء حتى لا نجمع بين علامتي تأنيث. فكذلك بنت، نحذف التاء ونحط الألف والتاء، فإذا هذه جمع مؤنث سالم على الراجح من اختيارهم. بعضهم يقول لا هذه ملحق، بعضهم يقول لا جمع مؤنث سالم. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين، إذا وجدت اختلافهم فخذ الأسهل في النحو. نعم. فإذا حذفنا تاء، حذفنا التاء الدالة على التأنيث اللي هي بنت، حذفنا هذه التاء وضعنا ألف وتاء فصارت بنات. نعم. طيب صفة، احذف التاء وحط ألف وتاء. صفات. طيب ثقة، احذف التاء وحط ألف وتاء. فإذا ثقات. فإذا هذا كله جمع مؤنث سالم. قال: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هذا يرفع وعلامة رفعه الضمة. إيش معنى لم يتصل بآخره شيء؟ يعني لا يتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد الخفيفة ولا الثقيلة ولا نون النسوة. لا يتصل بواو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ولا نون النسوة. كم الآن هذه؟ خمسة. أنا أختزلها لك في ثلاثة إن شاء الله. لا يتصل به واو الجماعة. إذا اتصل به واو الجماعة فيكون على وزن إيش؟ ها؟ يفعلون وإيش؟ وتفعلون. طيب إذا اتصل به ألف الاثنين يكون على وزن يفعلان وتفعلان، وإذا اتصل به ياء المخاطبة يكون على وزن تفعلين. كم هذه الأوزان؟ هذه الأوزان نسميها الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. فإذا نقول الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا لم يكن من الإيش؟ إذا لم يكن من الأفعال الخمسة. إذا إيش بقينا؟ إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، ها؟ ولم يتصل به نون التوكيد ولم يتصل به نون الإيش؟ نون النسوة. يمكن أن نسمي هذا اصطلاحا ونقول الفعل المضارع المجرد، ويكون اصطلاح خاص بينا. يعني عندما نقول فعل المضارع المجرد يعني إيش؟ يعني المجرد من هذه الأمور الثلاثة، لا يكون من الأفعال الخمسة ولا يتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ولا يتصل به نون النسوة. طيب لماذا استثنينا هذه الثلاثة؟ لأنه إذا كان من الأفعال الخمسة فرفعه يكون بالنون، ما يكون بالضم، رفعه يكون بالنون. وإذا اتصل به نون التوكيد فلا يكون معربا بل يكون مبنيا على الفتح. وإذا اتصل به نون النسوة فلا يكون معربا بل مبنيا على السكون. أعتقد أن إعراب الفعل المضارع الآن أخذناه كله. فإذا نعيد مرة ثانية: الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا كان مجردا. ما معنى مجردا؟ أن لا يكون من الأفعال الخمسة ولا تتصل به نون التوكيد ولا تتصل به نون النسوة. فإذا كان من الأفعال الخمسة فرفعه بالنون، وإذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون. والراء، والراء عمر وين؟ أعد. ما معنى مجردا؟
يعني لا يكون من الأفعال الخمسة، إذا كانت الأفعال الخمسة
بنون التوكيد، وإذا كان خطب بنون التوكيد فيبنى على الفتح.
نعم.
ولا يتصل بنون النسوة، إذا كان خطب بنون النسوة فيبنى على السكون.
بارك الله فيك. طيب، بالنسبة لاتصاله بنون التوكيد، جاء هذا في موضع في القرآن فيه نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة، قوله تعالى عن امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره لايش؟ ليسجنن وليكونن. ليسجنن، الأولى نون التوكيد الثقيلة اللي هي المشددة، وليكونن هذه نون التوكيد الايش؟ الخفيفة. وفي الموضعين مبني على الفتح، ليسجن هذا مبني الفتح، هذه فتح البناء، ليسجن ولا يكون ولا يكونن. ليسجنن النون الأولى نون التوكيد الثقيلة، والنون الثانية نون التوكيد الخفيفة. وأما بالنسبة لنون النسوة فمواضع كثيرة، والوالدات يرضع هذا مبنى على ايش؟ على السكون لاتصاله بنون النسوة. فإذا الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا كان مجردا، وقد عرفتم ايش معنى مجردا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أن انتهى رحمه الله من بيان مواضع العلامة الأصلية للرفع وهي الضمة، وأنها تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يذكر لنا ثلاث علامات فرعية وتكون علامات للرفع أيضا لكنها علامات فرعية. العلامة الأصلية تكون بالحركة، والعلامات الفرعية تكون بالحروف. قال: وأما الواو، هذه الأولى، وسيأتي بعد ذلك. وأما الألف، هذه الثانية، ويأتي بعد ذلك. وأما النون، فالعلامات الفرعية للرفع هي الواو والألف والنون. قال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. في جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم الذي تزيد على مفرده واو ونون أو ياء ونون، المفرد سليم سالم تزيد عليه واو ونون أو ياء ونون، هذا جمع المذكر السالم. فجمع المذكر السالم يرفع بالواو، هذا تعبير غير صحيح، ما نقول يرفع بالواو، وإنما نقول إيش؟ يرفع وعلامة رفعه الواو. أما يرفع بي بعد البي، هذه نذكر العامل الإعراب. فإذا علامة رفعه الواو جمع المذكر السالم، كما في قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح المخلفون، المخلفون ايش موقع الاعرابي؟ هم اللي فرحوا، يعني فاعل، فاعل مرفوع بالايش؟ بالايش؟ بالفاعلية. تذكر العامل الاعرابي الاول، فاعل مرفوع بالفاعلية او على الفاعلية، وعلامة رفعه الايش؟ الواو. ذكرنا العلامة، بعدين نذكر الموضع، لأنه جمع مذكر سالم، هذا هو الإعراب التام. تذكر الخطوات الخمس. قال: وفي الأسماء الخمسة. فالأسماء الخمسة ترفع بالواو، ولا يلتبس عليك الأسماء الخمسة والإيش؟ والأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة عرفناها: يفعلون، وتفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. أما الأسماء الخمسة فهي أسماء، هناك أفعال خمسة، هذه أسماء خمسة. قال: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذا عند الكوفيين، وعند البصريين يضيفون وهنوك الهنو. فخلينا مع الكوفيين. نعم. لكن هذه الأسماء الخمسة لا ترفع بالواو إلا بشروط، وهي شروط أربعة. الشرط الأول: أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. أبوك يكون مفرد، أما إذا كانت آباء فلا تعرب إعراب الأسماء الخمس، فلا بد أن تكون مفردة. الشرط الثاني: أن تكون مكبرة، فإذا كانت مصغرة فلا تعرب إعراب الأسماء الخمس، مثل أخي وأبي. الشرط الثالث: أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. فمثلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، أخ، هل هذا مضاف؟ لا. إذن هذا لا يعرب إعراب الأسماء الخمس، وإنما يعرب إعراب عاد، هذا اسم مفرد. له أخ، أخ، هذا مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. فإذا لا بد أن تكون هذه الأسماء الخمسة مضافة، ولذلك لما ذكرها المصنف ذكرها مضافة: أبوك هذا مضاف للكاف، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. ذو لا بد أن تكون مضافة أيضا، ذو مال. والرابع: أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لأنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فتعرب الإعراب العادي، تعرب إعرابا بحركة إيش؟ من يقول إذا أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب إعرابا بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال الحرف بحركة المناسب. فإذا هذه شروط إعراب الأسماء الخمسة. فمثلا: آباؤكم وأبناؤكم. آباؤكم هذا جمع إعراب عادي. إنما المؤمنون إخوة، إعراب عادي لأنه جمع. فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذا جمع إعراب عادي. طيب: فأصلحوا بين أخويكم، تثنية إعراب المثنى. ورفع أبويه، تثنية إعراب المثنى. إن هذا أخي، هذا إعراب عاد. أنا يوسف وهذا أخي، فألقوه على وجه أبي. المهم أن الأفعال الأسماء الخمسة ترفع بالواو بهذه الشروط. هناك شرط أيضا على فوكا، هذا شرط زائد على فوكا. ما هو هذا الشرط؟ قال: بشرط أن يخلو من الميم. ففوك إذا كان بالميم يعرب الإعراب العاد، تقول هذا فم حسن، فم هذا فم، فم هذا يعرب الإعراب العام مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب، وهناك أيضا شرط على ذو، ذو لا بد أن تكون بمعنى صاحب. طب هو هناك ذو ليست بمعنى صاحب، هناك ذو بمعنى الذي، هناك ذو بمعنى الذي، كما قال الشاعر: فبئري ذو حفرت وذو طويت، فبئري ذو حفرت، التقدير إيش؟ فبئري الذي حفرت، فبئري ذو حفرت وذو طويت، طويتها يعني بنيتها، أنا الذي حفرتها وأنا الذي بنيتها، فالبناء هذا يسمى الطوية. فإذا لا بد أن تكون ذو بمعنى صاحب. والشيء الثاني في ذو أن تكون إضافتها إلى اسم ظاهر، ولذلك قال ذو مال، ومال اسم إيش؟ اسم ظاهر. قال: وأما الألف، هذه علامة الرفع الفرعية الثانية، علامة الرفع الفرعية الأولى الواو، وتكون في موضعين: جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. علامة الرفع الفرعية الثانية هي الألف، فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، في تثنية الأسماء خاصة يعني في المثنى، كما في قوله تعالى: هذان خصمان، هذان خصمان، خصمان، خصمان إيش موقعها بالإعراب؟ خبر، خبر مرفوع، مرفوع على الخبرية، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه مثنى، المثنى تزيد على مفردها ألف ونون أو ياء ونون، خصمان. والفرق بين نون المثنى ونون الجمع أن نون المثنى إيش؟ مكسورة، خصمان، وأما نون جمع المذكر السالم مفتوحة، المخلفون. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. قال: وأما النون، هذه هي العلامة، علامة الرفع الفرعية الثالثة وهي النون. قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، إذا اتصل به ضمير تثنية يعطينا إيش؟ إيش يعطينا من الأوزان؟ يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع، إذا اتصل به ضمير الجمع يعطينا إيش؟ لا، خلينا على يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنث المخاطبة فيعطينا تفعلين. يعني باختصار: وأما النون فتكون علامة للرفع، إيش نقول باختصار؟ في الأفعال الخمسة، كما قال ابن هشام، ابن هشام يقول الأمثلة الخمسة، والصواب أن نقول فعلا الأمثلة، لأن هذه أمثلة، الأمثلة الخمسة: يفعلون، تفعلان، يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، هذه أمثلة. أما إذا قلنا في الأفعال الخمسة فهذا يوهم أنها خمسة فقط، هي ليست محدودة، هي ليست خمسة، هي ملايين، وإنما نقول الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة يعني التي تقيس عليها. أما إذا قلنا الأفعال الخمسة فهذا يوهم أنها خمسة أفعال فقط. نعم، فإذا النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة يعني في الأفعال الخمسة. فإذا مر عليك فعل مضارع من الأفعال الخمسة وكان مرفوعا فيخطر على بالك ماذا؟ وعلامة رفعه النون، أو تقول ثبوت النون أو ثبات النون. طيب نأخذ أمثلة من القرآن. قوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان على وزن إيش؟ تستفتيان على وزن إيش؟ تفعلان. طيب قوله تعالى: فيقسمان بالله. يقسمان على وزن يفعلان، مع طبعا من تشيل المجرد. طيب فوجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان تفعلان. نعم. قوله تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون تفعلون، يرجون تفعل يفعلون. فإذن هذه هي الأمثلة الخمسة وهي واضحة، وأن رفعها يكون بالنون. قال: علامات النصب بعد أن انتهى من علامات الرفع: العلامة الأصلية وهي الضمة، والعلامات الفرعية وهي ليش؟ الواو والألف والنون. فانتهى من علامات الرفع الأصلية والفرعية. الآن يذكر لنا علامات النصب. قال: وللنصب خمس علامات. والرفع له كم علامة؟ أربع علامات: علامة إيش؟ أصلية، وثلاثة فرعية. والنصب له خمس علامات: علامة أصلية وأربعة فرعية. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة تقول وهذه هي العلامة الأصلية. قال: والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، فأنت عندما تقول علامة نصبه الفتحة لا بد أن يكون واحد من هذه الثلاث: اسم مفرد، جمع تكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إيش معنى ولم يتصل بآخره شيء؟ المجرد. بس زود هنا كلمة وإذا دخل عليه ناصب، لأنه طالما منصوب فلا بد أن يدخل عليه أداة من أدوات النصب. وستأتينا إن شاء الله نواصب الفعل المضارع، ستأتينا. في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. طيب قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. أليس الله بكاف عبده. ما هو الاسم المنصوب هنا؟ عبد. منصوب علامة نصبه الفتحة، لأنه اسم إيش؟ اسم مفرد. طيب ما هو موقعه الإعرابي؟ طيب مفعول به. طيب وين الفعل؟ لا، أين الاسم الذي أليس الله بكاف عبده؟ كاف، هذا عامل هذا؟ أحسنت. ما اسمك؟ ما شاء الله. فإذا هذا يعمل عمل الفعل، الاسم المشتق مثل اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، هذه تعمل عمل الايش؟ تعمل عمل الفعل. التقدير أليس الله يكفي عبده، فإذا عبده هنا مفعول به منصوب بكاف، هذا هو العامل، منصوب على المفعولية والعامل فيه هو كاف، وعلامة نصبه الفتحة لأنه إيش؟ اسم مفرد. نعم. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة التي ذكرناها الآن، فإذا الأسماء الخمسة ترفع بلاش؟ بالواو، وتنصب بلاش؟ بالألف. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. طيب نأخذ أمثلة من القرآن. قوله تعالى ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ألم تعلموا أن أباكم، ليش أباكم؟ ليش منصوب بالألف؟ ننظر في العوامل. طبعا العوامل هذا مهمة جدا. ألم تعلموا أن سيأتينا إن وإيش وأخواتها، إن وأخواتها ماذا تفعل في المبتدأ والخبر؟ تنصب المبتدأ ويكون اسمها وترفع الخبر ويكون خبرها، هذا سيأتي إن شاء الله، العوامل هذه ستأتينا. فالمهم أن أباكم هذا اسم أن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمس. كذلك قوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، يا أبانا هذا منصوب لأنه منادى مضاف، أحسنتم، لأنه منادى مضاف. عندما تقول يا طالب العلم هذا منادى منصوب لأنه مضاف طالب العلم، وكذلك أبانا والنداء أيضا سيأتينا. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب، هذا من الغرائب، نحن كلنا نعرف الكسرة علامة إيش؟ علامة جر مشهورة، لكنها تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو إيش؟ جمع المؤنث السالم. إن المسلمين والمسلمات، إن هذه حرف ناسخ، طيب المسلمين هذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر إيش؟ سالم. طيب والمسلمات معطوف وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، فجمع المؤنث السالم ينصب بعلامة وهي الإيش؟ الكسرة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، في التثنية قال وليش والجمع، ايش رايكم في الجمع؟ هذه المفروض يقول جمع مذكر ايش؟ سالم. لكن هناك لغة بين العلماء، لغة مفهومة بين العلماء، لكن طبعا لا بد من التوضيح، لان الجمع في جمع تكسير وفي جمع مؤنث سالم وفي جمع مذكر سالم، فالمراد هنا جمع المذكر السالم. فإذا عندما تجد مثنى أو جمع مذكر سالم منصوب، إذن علامة نصبه الياء. نأخذ أمثلة من القرآن. قوله تعالى قل أذكرين حرم أم الأنثيين، الذكرين هذا مثنى علامة نصبه الياء. وكذلك مر علينا أن إن المسلمين إن المتقين في جنات ونهر. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة الأمثال الخمسة التي ترفع بثبوت النون هذه إذا دخل عليها ناصب فيكون النصب بإيش؟ بحذف النون، كما في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولن تستطيعوا أصلها إيش؟ تستطيعون، فحذفت النون لأن هذا من الأفعال الخمسة سبقه ناصب وهو لن، لن هذه من أدوات النصب، فتقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. وكذلك أن تعدلوا. ونقف عند علامات الخفض ونترك المجال للأسئلة. اليوم جيد 46 صفحة، المفروض كل يوم نأخذ 20 صفحة عشان نوفر في الآخر حصتين للإيش؟ للضبط والقراءة إن شاء الله. الأسئلة بسم الله. نعم نعم نعم.
كيف نجد فيه علامات الاسم؟ يقولنا الاسم له علامات.
نعم
الضمة والقبول والدخول ألف لام.
نعم
والخفض.
نعم
والدخول
نعم
تعالى. يقولنا نعرف أن الاسم
نعم
وعلامات كيف
نعم. بس هذا اسم فعل ليس اسما خالصا إنما هو اسم فعل. أنت لو جربت عليه علامات الاسم ما تدخل عليه، لا تقدر تقول فيه هيهاتي ولا الهيهاتي. اللهم أن يقبل مثلا حرف النداء يا هيهاتي، كما أن حرف النداء يدخل على الفعل يا ليتني. فمع أن حرف النداء يعني النداء من علامات الاسم كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وأل، فهنا حرف النداء دخل على الإيش؟ دخل على الفعل. فهل دخول حرف النداء على الفعل يجعله اسما؟ وإنما يكون يعني مؤول بمعنى معين. فالأصل أن أسماء الأفعال هي كالأفعال. نعم تفضل.
تشكيل مثلا اللغة العربية الهمزة كتابة الهمزة في اللغة هي صحيحة؟
الهمزة وين؟
في اللغة مثلا تشكيل الهمزة
في تقصد في كلمة اللغة؟
نعم
التعريف.
نعم
لا ما عليها همزة.
ما
يكتب. ما يكتب لأن همزة وصل. نعم. الهمزة في ال للتعريف همزة وصل. نعم. قالت الأعراب. قالت ال. فاحنا كسرنا من أجل التخلص من التقاء الساكنة. نعم.
شفنا في التعريف المضارع.
نعم.
يقول ما دل على الهدف من يقاط من
أي صفحة؟ صفحة 12. في تعريف الإيش؟ المضارع. نعم.
ما دل على هدف يقع في زمن تخلف أو بعده.
أيوة. يعني يستمر. يعني يقع في زمن التكلم ويستمر إلى ما بعد زمن التكلم.
المضارع.
أو يستمر يعني. الآن عندما أقول زيد يكتب هو يكتب أمامه، فوقع هذا في زمن التكلم وهو مستمر في الإيش؟ وهو مستمر في الكتاب. أيوة. نعم. الاستقبال في فعل الأمر، لأن الفعل لسه لم يقع بعد.
والمضارع لا يأتي الاستقبال.
المضارع أصل للحاضر، قد يأتي الاستقبال بقرينة أو الأسباب بلغية.
استقبال ذكرنا في تعريف المقدور.
نعم.
لازم.
نعم.
المربي لازم.
ألف لازمة يعني لازم الفعل ما تحذف. أي لأن لو حذف تتغير، تقول مصطفى، إذا حذفت الألف صارت مصطف. تحذف، تحذف أحيانا إذا كان نكرة كان. نعم. لكن هذا الحذف لا يؤثر على الإعراب، يعني أنت عندما تعرب قاض فتقدر أيضا في حال الإيش؟ نحو.
نحو.
وممكن الحكاية كلمة نحو طالما وضع بين قوسين فيمكن أن تحتفظ بتشكيلها. نحو.
كلا.
أيوة. إذا وضع بين قوسين.
نعم.